بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف: ولو أكره على الإفطار لم ينقطع التتابع سواء كان إجبارا كمن وجر الماء في حلقه أو لم يكن كمن ضرب حتى أكل، وهو اختيار الشيخ رحمه الله في الخلاف. نعم، لا زال كلامنا في موضوع التتابع لصيام شهرين متتابعين في الكفارة. لو أكره المكلف على أن يفطر ويتناول المفطر كالأكل والشرب، هل ينقطع التتابع لصيام الشهرين المتتابعين أم لا؟ المصنف رحمه الله يقول إنه في حالة الإكراه لا ينقطع التتابع، والوجه في ذلك لأن المكره مرفوع عنه القلم، ومنه الحديث المشهور: رفع عن أمتي ما استكره عليه. يعني الحكم اللي يحصل في حالة الإكراه مرفوع الأثر، وبما أنه حصل منه إكراه، والإكراه أنه شخص وعده بالضرر إن لم يتناول المفطر، وكان هذا الشخص الذي وعده بالضرر أو هدده به قادر على إلحاق الضرر وإيقاعه به، فهو تناول المفطر خوفا من إصابة الضرر، هذا هو موضوع الإكراه. لو تناول هكذا المفطر بالإكراه وبالجبر اللي جاي يحصل من شخص آخر يتوعده بإصابته بالضرار، لا ينقطع عنده التتابع للحديث المشهور: رفع عن أمتي ما استكره علي. وسواء كان هذا الإفطار إجبارا، يعني نوع الإكراه والإفطار من نوع الإجبار والقهر، كمن وجر الماء في حلقه، وجر يعني جعل بقوة وقهرا، مثل الشخص اللي مسكونه ويكتفوه ويصبون الماء في فمه، يوجر الماء في حلقه يعني يجعل بقوة وقهرا من دون اختياره وإرادته، هذا يصدق عليه الإكراه، لهذا لا ينقطع تتابع صوم شهر متتابعين عنده. نعم، هو هذا اليوم سوف يفطر فيه بسبب شرب الماء، لكن ما يضر بالتتابع، يستطيع أن يبني على ما وصل إليه من أيام الصيام ويكمل. أو لم يكن ممن أجبر على الإفطار، وإنما كان كما لو ضرب حتى أكل، شخص مثلا خوفوه ضربوه ضربة أكل باختياره، ونعم هذا أيضا راح يصدق عليه الإكراه، وهذا اللي اختار الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الخلاف، قال إنه ماكو فرق بين الإجبار والاختيار. الإجبار كمن وجر الماء في حلقه بقوة، لما يتناول الماء يتناوله بدون اختياره لأن وضعه بالقوة قهرا، وبين من يتناول الماء اختيارا لكن بسبب الخوف من الضرب، مثل الشخص اللي ضربه ضربة لكن هو ذهب وشرب الماء باختياره. في كلا الأمرين ما يصدق عليهم الإكراه، أما الأول فواضح لأنه لم يحصل باختياره، وأما الثاني فإنما شرب الماء ماذا؟ خوفا إكراها وخوفا من الضرب، فيصدق في كلا الأمرين الإكراه، لأن راح يشتركون في الإكراه، والإكراه مسوغ للإفطار فيكون عذرا لذلك. نعم، هذا ما اختاره الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف. نعم، أما في كتابه المبسوط اختلف رأيه، لأنه قال بالفرق بين الأمرين. في كتاب المبسوط قال رحمه الله بالفرق، يعني فصل بين الأمرين، قال إنه في المورد الأول اللي يحصل بجبر ويوجر الطعام في فمه أو الماء في فمه ولم يكن متناول للمفطر باختياره، إنما جعل قهرا وجبرا بقوة، هذا يصدق عليه إنه معذور، ويصدق عليه الإكراه لأنه ماذا؟ قد وضع الماء بقوة ودون اختياره، وبما أنه صدق دون الاختيار فيصدق عليه الإكراه، هذا المورد الأول. والمورد الثاني اللي قلنا من شرب الماء باختياره بسبب خوف الضرب كمن ضرب وشرب الماء، قال هذا لا يصدق فيه التتابع، لأن المكلف عندما شرب الماء شربه باختياره وتناول المفطر باختياره، من ضرب حتى أكل هذا هو فعل المفطر لكن باختياره، هذا لا يصدق في حقه التتابع. فإذا في كتاب المبسوط الشيخ طوسي رحمه الله فرق بين الأمرين، قال بالفرق، قال بأنه المورد الأول اللي يوجر الطعام في فمه راح المكلف يتناول المفطر بدون اختياره، لأنه وضع قهرا وقوة وجبرا بدون اختياره، هذا لا يؤثر تناول المفطر في حقه على التتابع، ويصدق في حقه التتابع ويستطيع يكمل مما وصل إليه من صيام أيام الكفارة. وأما في المورد الثاني اللي يضرب وخوف الضرب يأكل، هذا لا يصدق في حقه التتابع وينقطع التتابع، لأنه تناول المفطر من غير إجبار لكن مجرد لخوف ماذا؟ خوف الضرب، فيكون فعله للمفطر باختياره، هذا يأثر على التتابع وينقطع في حقه التتابع ويجب عليه الاستئناف صيام أيام الكفارة من جديد. نعم. قال لو أكره على الإفطار، يعني المكلف اللي جاي يصوم صيام شهرين متتابعين لأجل الكفارة، أكرهه شخص وتوعده بإصابة الضرر إذا لم يفطر ويشرب الماء، لم ينقطع التتابع لصيام شهرين متتابعين لحديث رفع الإكراه رفع عن أمة ما استكره عليه، سواء كان منه الإفطار إجبارا، يعني كمن وجر الماء في حلقه، يعني جعلنا الماء في حلقه وشربه بالقوة والقصر من دون اختياره، هذا يسموه الوجر، يجعل بقوة، أو لم يكن، يعني لم يكن الإفطار إجبارا إنما كان بس لخوف الضرر لكن تناول باختياره. يعني الفرق بين الموردين، المورد الأول من دون اختيار، من دون اختيار يجعل الماء قوة بقصرا في فمه، هذا يسموه من دون اختيار، حتى الماء من شربه من دون اختياره. لكن بالمورد الثاني ضربه حتى أكل، يعني بس خوفنا بالضرب هو راح باختياره شرب الماء. نعم. فالفرق بين الأمرين، الأول بدون اختيار والثاني بالاختيار، لكن اثنيناتهن هن صدقا عليهن إكراه، لأن اللي يكره خوف التوعد من الضرب هذا يصدق عليه إكراه. نعم. الشيخ الطوسي رحمه الله لم يفرق بين الأمرين في كتاب الخلاف، لماذا؟ لأن كلاهما يشتركان في الإكراه، سواء كان باختياره أو بدون اختياره، ما دام موجود خوف الضرر إذن الإكراه موجود، والمسوغ للإفطار هو كون الإكراه عذرا له، فحينئذ كلاهما لا يضر ولا ينقطع عنده التتابع. لكن في كتابه المبسوط قال رحمه الله بالفرق، لأن قال في المورد الأول اللي يوجر الطعام في فمه هذا المكلف لم يتناول المفطر باختياره، فلهذا لا ينقطع عنده التتابع، لأن هذا يصدق في حق الإجبار والإكراه. أما في المورد الثاني اللي نخوف بالضرب أو يضرب ضربة ويذهب ويأكل باختياره ويشرب باختياره، هذا فعل المفطر باختياره، فلهذا رح ينقطع عند التتابع، لأنه يصدق في حقه غير إجبار. لكن المشهور والمعروف عند الفقهاء أنه لا يوجد فرق بين الموردين، لأن كلا الموردين يصدق عليهما في حق المكلف الإكراه، والإكراه هو في نفسه مرفوع، فلهذا المسوغ للإفطار هو وجود العذر، والعذر موجود، فحينئذ لا ينقطع التتابع في حقه. ولو عرض في أثناء الشهر الأول زمان لا يصح صومه عن الكفارة كشهر رمضان والأضحى بطل التتابع. إذا المكلف بدأ يصوم الشهرين المتتابعين وعرض له أثناء الصيام في الشهر الأول زمان لا يصح فيه صومه عن الكفارة كصوم شهر رمضان الذي لا يصح فيه صوم غيره، كما لو بدأ المكلف صيام الشهرين المتتابعين لأجل الكفارة من أول شهر شعبان، عندما أكمل الشهر شعبان صادف بعده ماذا؟ دخول شهر رمضان، ما تحقق عند التتابع ولو بشهر ويوم، ما تحقق عند التتابع، لأن صوم شهر رمضان لا يصح فيه أن يصوم المكلف صوم غيره، ما يصح للمكلف أن يصوم صوم الكفارة في شهر رمضان، لأن شهر رمضان لا يصح فيه صوم غير شهر رمضان، فحينئذ سوف يبطل التتابع عنده، لأن إحنا عندنا شرط التتابع ما هو؟ ولو أن يكون بشهر ويوم، وهنا لم يحصل التتابع. أو شخص بدأ بداية صوم الشهرين المتتابعين لأجل الكفارة، بدأه من آخر شهر ذي القعدة ودخل عليه 10 ذي الحجة اللي هو عيد الأضحى، ومعروف عندنا عيد الأضحى يوم يحرم الصيام فيه، فحينئذ قد عرض عليه زمان لا يصح صومه عن الكفارة بحيث لم يكمل فيه التتابع ولو بشهر ويوم، حينئذ بطل التتابع لوقوع يوم العيد فيه. فلهذا ومعنى بطلان التتابع يعني ما صامه من الأيام غير مجزي، يجب عليه الاستئناف والعودة والبدء صيام من جديد يتحقق فيه التتابع. قال ولو عرض يعني له للمكلف في أثناء الشهر الأول، يعني في أثناء الشهر الأول الذي صامه لأجل صوم شهرين متتابعين لأجل الكفارة، نعم زمان لا يصح صومه عن الكفارة كشهر رمضان، لأن شهر رمضان ما يصح فيه صوم غيره، بدأ بأول شعبان وصادف دخول رمضان عليه ما تحقق تتابع شهر ويوم. والأضحى كما لو بدأ آخر شهر ذي القعدة ودخل عليه 10 ذي الحجة وهو لا زال في الشهر الأول لصيام الكفارة، بحيث ما اكتمل عنده شهر ويوم، هذا بطل التتابع لأنه وقع يوم العيد فيه، ولا يحق له أن يجتزئ بما صامه من أيام الكفارة. لهذا الفقهاء يقولون يجب على المكلف أن يتحرى ويتفحص ويختار زمان يسلم فيه القدر المعتبر من صوم الكفارة من باب وجوب المقدمة، يعني من تريد الصوم شهرين متتابعين لأجل الكفارة اختار وقت من الزمان ما يأتي بهاي الأزمان اللي تمنعك من الصوم، لا يدخل عليك رمضان، لا يدخل عليك يوم العيد، لأن هذا الزمان إذا دخل راح يوقف ماذا؟ التتابع مالك. فلابد تتحرى وتختار زمان يسلم به القدر المعتبر من الكفارة ولو لشهر ويوم من باب وجوب الاختيار، وجوب أداء الواجب من باب وجوب المقدمة. القول في الإطعام، الآن نريد نتكلم عن الإطعام للمساكين في الكفارة، ويتعين الإطعام في المرتبة مع العجز عن الصيام، يتعين بالوجوب عيني على المكلف أن يطعم في الكفارة المرتبة اللي مر علينا أمثلتها مثل كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ. هذا المكلف عندما يبدأ بعتق الرقبة، فإن عجز أو لم يجد وين ينتقل؟ لصيام شهرين متتابعين. فإن عجز أو لم يقدر على الصيام وين ينتقل؟ للإطعام. إذا وصل للإطعام يصير الإطعام عليه واجب بالوجوب العيني، نعم، لأن هاي الكفارة مرتبة الانتقال بها طولي من خصة إلى خصة أخرى. فإذا عجز عن الصيام وين ينتقل؟ للإطعام. ونعم طبعا هسه لماذا يعجز عن الصيام؟ سواء كان لمرض أو هرم أو كبر سن، أو كان يستطيع أن يصوم لكن بمشقة شديدة، أو كان مريض ومرضه لا يرجى شفائه وبرئه، فلهذا لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين. هذا راح يتحقق في حق ماذا؟ العجز وعدم الوجدان. وين راح ننتقل؟ ننتقل إلى الإطعام. ويجب إطعام العدد المعتبر لكل واحد مد. إحنا عندنا الإطعام 60 مسكين، لابد من نطعم ونحقق العدد المعتبر المشروط المطلوب وهو 60 مسكينا. هذا يعني أنه ما يجزي أنك تطعم 50 فقط، ولا يجزي أنك تطعم ماذا؟ 59، ولو كان ينقص بمسكينا واحدا، لأنه هذا ما يحقق لنا امتثال وجوب إطعام 60 مسكين المأمور به في الآية المباركة. وهذا الإطعام، أما أنك تعد الطعام وتقدمه له، أو أنك تسلم الطعام إليه وهو للمستحق وهو ماذا؟ وهو يأكله. فأما تطعمه عندك أو تسلم له الطعام بحيث يتحقق عندنا إطعام 60 مسكين، كل واحد من هذه المساكين اللي إحنا نطعمهم نطي مد من الطعام، والمد هو ما يساوي 3/4 الكيلو، يعني 750 غرام من الطعام، وما يصدق عليه الطعام بكون قوت لأهل البلد مثل الحنطة والشعير ودقيقهما والتمر والزبيب وغيرها كثير. نعم، هذا التعيين بالمد الواحد هو ورد في كثير من النصوص والروايات، وقيل مداني ومع العجز مد. عندنا قول آخر، القول المشهور المعروف الأول هو ماذا؟ مد، وهذا قول لأكثر الفقهاء. وقول آخر وهو قول للشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط والنهاية، وكذلك اختاره ابن حمزة في كتابه الوسيلة، قال الشخص القادر على الإطعام يطعم مدان، مدان يعني كيلو ونصف من الطعام للفرد الواحد، وإذا عجز ولم يقدر على التسليم أو الإطعام ماذا يفعل؟ يطعم ويكفر بمد واحد، يعني 750 غرام من الطعام. وحجته في ذلك اتمسك بدعوى الإجماع، أنه يوجد إجماع وتسالم واتفاق من الفقهاء على هذا القول، هاي أولا. واثنين اتمسك برعاية الاحتياط، قال مقتضى الاحتياط أنه من اكتفي بمد، بل لا بد من إطعام مداني. بهذا الوجهين اتمسك وقال أنه الإطعام للشخص القادر مدان، ومع العجز ولو للقدرة مع عدم القدرة على التسليم يطعم مد واحد. هذا أصبح عندنا قولان، القول الأول يقول بكفاية المد الواحد، والقول الثاني بتفصيل اللي هو للشيخ الطوسي ومن تبعه يقول مدان مع القدرة ومع العجز مد واحد. الآن ما هو رأي المحقق رحمه الله في هذا الأمر؟ المحقق قال والأول أشبه. من الأول؟ إطعام مد واحد، أحسنتم، إطعام مد واحد هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده. لماذا؟ لأن توجد عندنا روايات ونصوص وأخبار كثيرة مستفيضة، بل بعضها بلغ إلى حد التواتر بكفاية المد الواحد من الطعام. فما ذكره الشيخ رحمه الله من دعوى الإجماع هذا أولا غير ثابت، وهو أول الكلام ويحتاج إثباته صغرى، وثانيا لا معنى لرعاية الاحتياط مع وجود النصوص الكثيرة اللي هي صريحة في كفاية المد، لأن الاحتياط يصار إليه في مورد عدم وضوح التكليف من خلال النصوص، من جهة أن النصوص مختلفة، أن النصوص بعضها يزيد وبعضها ينقص، فيصير المدار للاحتياط. أما إذا كان النص والرواية والخبر صريح فبعد ما حاجة إلى الاحتياط، خصوصا مع وجود الرواية اللي هي حجة في ذلك. ولا يجزي إعطاء ما دون العدد المعتبر وإن كان بقدر إطعام العدد، يعني لا يجزي في حالة الاختيار إن المكلف عندما يطعم 60 مسكينا لأجل الكفارة أن يطعم دون العدد المعتبر اللي هو 60، مثل يطعم 50 يطعم 40 من المستحقين، هذا غير مجزي لأنه ما يحقق صيغة امتثال الأمر، لأنه المكلف مأمور بامتثال إطعام 60 مسكينا، واللي يطعم دون العدد ما يصدق في حق الامتثال، فلهذا لا يكون عمله مجزٍ أو مسقط للتكليف ومبرئ للذمة. نعم، حتى لو كان هذا العدد اللي تطعمه أنت بقدر إطعام العدد، يعني 50 شخص تعطيهم 60 مدًا، وإن كان بقدر الطعام 60 مدًا على اعتبار أن لكل مسكين المدن، لكن أنت وفرت عدد الطعام ولكن لم توفر عدد ماذا؟ عدد المستحقين، فلهذا حتى لو أعطى 50 شخصا 60 مدًا هذا أيضا لا يجزي لعدم صدق امتثال الأمر بإطعام 60 مسكينًا. قال ولا يجزي، طبعا هاي لا يجزي متى؟ في حالة الاختيار والقدرة، إعطاء ما دون العدد المعتبر من المستحقين اللي هو 60 مسكينا، وإن كان يعني هذا الإطعام بقدر إطعام العدد، يعني وإن كان بمقدار إطعام 60 مدا، ولكن 60 مدا كررناها على بعض الأشخاص من الفقراء وكان الإطعام 50 مستحقا، هذا لا يكفي. ولا يجوز التكرار عليهم من الكفارة الواحدة مع التمكن من العدد، لا يجزي أنه الشخص أثناء إطعامه للكفارة يكرر الإطعام من الكفارة الواحدة، كما لو مثلا عنده 30 من المستحقين، كل واحد منهم يطعم مرتين. إذا أطعم 30 مرتين راح يتحقق توزيع 60 مدن، لكن جاي هو يكرر بالكفارة الواحدة لإطعام مرتين، هذا ما يجزي. لو كانت الكفارة واحدة وحتى لو كانت من أيام المتعددة، مثل كفارة إفطار التعمدي في شهر رمضان إطعام 60 مسكينا، هو يكرر الإطعام لكل مسكين مرتين مدين، يعني عند عدد 30 كل واحد منهم يعطي مدان، فهو راح يطعم 60 مدا، لكن العدد المستحقين 30، فما تحقق عند العدد المعتبر، جاي يحصل عنده تكرار عليهم بالإطعام، وهي كفارة واحدة اللي هي إفطار، مثلا هو عنده كفارة إفطار يوم واحد تعمدي لشهر رمضان، هذا ما يصح. وتلاحظون المصنف قيد بالكفارة الواحدة، ما هو الوجه في ذلك؟ يريد يشير أنه لو كانت الكفارات متعددة لا مانع من أنه يتكرر الإطعام على نفس الشخص. يعني مثلا أنا عندي كفارة إفطار يوم واحد من شهر رمضان، أريد أطعم 60 مسكينا، هاي كفارة واحدة، ما يحق لك تكرر الإطعام على الشخص الواحد، لأن ما راح يحقق لك العدد المعتبر اللي هو 60، راح يصير عندك العدد 30 فقط. ولكن لو عندي كفارتين اثنين مختلفات، مثلا الأولى كفارة إفطار تعمدي، الثانية مثلا عندي كفارة ظهار مثلا إطعام 60 مسكينا، هنا الكفارات صارت متعددة، لا مانع أنه أنا أعطي المستحق زيد اللي هو مسكين، أعطيه مدن المن لكفارة الإفطار التعمدي، وأعطيه مدن آخر بس المن لكفارة الظهار، فصار عندنا كفارات متعددة. هذا صحيح هو تكرار على الشخص الواحد، لكن من كفارات متعددة، هذا يصح. لهذا قيد المصنف من الكفارة الواحدة، هذا المصنف جاء بهذا القيد يريد يشير من خلاله إلا أن الكفارات المتعددة لا مانع من جواز التكرار فيها بدون خلاف عند الفقهاء، إنما المنع يحصل بمن؟ بالكفارة الواحدة. نعم، هذا كله مع متى؟ مع التمكن من تحصيل العدد المطلوب اللي هو 60 مسكينا. قال ولا يجوز التكرار، يعني التكرار في الإطعام، مسكين مرتين تطعمه مدين عليهم، يعني على المساكين في الإطعام من الكفارة الواحدة. هذا قيد الكفارة الواحدة شيء خرج المتعددة، لأن المتعددة يجوز التكرار فيها بلا خلاف عند الفقهاء، مع التمكن من العدد، يعني هو متمكن من تحصيل العدد 60 ويكرر. أما مع مرحلة عدم التمكن والعجز عن تحصيل العدد، قال ويجوز مع التعذر، إذا ما قادرين نحصل العدد المطلوب من المساكين، كما لو كان البلدة كلها ما فيها إلا 30 مسكينا، هنا رح يصبح تعذر عن تحصيل العدد المطلوب اللي هو 60، فيجوز حينئذ مع التعذر تكرار الإطعام، وهذا التكرار جاء بمن؟ برخصة وجدت في النصوص والروايات، الروايات ذكرت أنه مع التعذر يجوز التكرار. ويجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله. نعم، والآن السؤال عندنا في نوعية هذا الإطعام للمساكين، كيف يطعم؟ يعني تعرفون الطعام تختلف قيمته، مثلا الحنطة والشعير فيها ما هو غالي الثمن، فيها ما هو رخيص الثمن، دقيق الحنطة والشعير أيضا فيها ما هو عالي الجودة وفيها ما هو رديء. فالآن نسأل، هذا الطعام لابد أن يكون من الجيد غالي الثمن، لو يكثر رديء ولو كان رخيص الثمن. المصنف قال إنه الإطعام يكون للمساكين من أوسط ما يطعم أهله، يعني الأكل المتعارف اللي هو يشتري لعائلته وعياله، من الأكل الذي هو يأكله وتأكل عائلته غالبا منه، هو هذا يكفي. لا نقول له تشتري الجيد الرديء الغالي الثمن، ولا تختار الرخيص الرديء اللي هو رخيص الثمن والسعر، لا، تأخذ الوسط. تأخذ ماذا؟ الوسط. وهذا طبعا مأخوذ من قوله تعالى في الآية المباركة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. فالآية ذكرت من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني الطعام الوسط اللي أنت تختاره لأكلك وأكل عائلتك غالبا هو هذا، من نفس الطعام ماذا تطعم به 10 مساكين. طبعا الآية المباركة وردت في كفارة ماذا؟ اليمين، اللي يحلف ويخلف يمينه، لكن الفقهاء قالوا لا توجد خصوصية للمورد فعدوه إلى مطلق ماذا؟ مطلق الكفارة. نعم، ولو أعطى مما يغلب ما على قوت البلد جاز. نعم، إذا اختار نوع من أنواع الطعام، هذا الطعام موجود غالبا عند أكثر أهل البلد يأكلون منه، هذا يكفي لو لا يكفي؟ نعم يكفي، لو أعطى الغالب من قوت البلد، يعني ما يقتاته أهل البلد في أكلهم كالخبز والأرز مثلا أو ما شابه ذلك، هذا يكفي. لماذا يكفي ويجوز؟ لأن إحنا يكفينا في الإطعام توفير العدد المعتبر مع جنس الطعام، ويكفي ولو كان من نوع القوت الغالب لأهل البلد من الحنطة والشعير ودقيقهما أو خبزهما، أو سواء كان من التبر والزبيب أو كل ما يصدق عليه إطعام وقوت غالب لأهل البلد. القوت الغالب يعني هذا الطعام أغلب أهل البلد يأكلون منه، يسمونه بالقوت الغالب ويكفي. هذا أولا. ثانيا، بعض الفقهاء حملوا آية أوسط من أوسط ما تطعمون أهليكم، هاي الأوسطية حملوها على الندب والاستحباب، يعني الأفضل يكون هكذا إطعامك، مو شرط على نحو الوجوب. بعض الفقهاء حملوها على الندب وإنها من باب الأفضلية، أو كناية على أنها هي الأغلب، لأن غالبا الإنسان هو هذا الأوسط، هو اللي يقدمه لعائلته وهو اللي يكون قوت غالب لأهل البلد، فلهذا يجوز في ذلك ولا مانع منهم. ويستحب أن يضع عليه أداما أو إليه أداما، هذا إن شاء الله يأتينا الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. الله يحفظنا وفتينا.